الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب المختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد المشيق حفظه الله. قال المؤلف حفظه الله: المطلب الثاني التكفير، قواعد مهمة في معرفة أنواع الكفر. أولا، الكفر اصطلاح وحكم شرعي محض موده إلى الله تعالى في كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة عنه، وليس مبناه عن الهوى والتشهي وسوء الظن أو فاسد الفهم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع كتاب مختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد مشيق حفظ الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى موضوع التكفير، وتجاوزنا الصفحة الأولى لأن فيها ذكر أقوال الفرق الضالة، وهذا ليس مقصودنا، إن مقصودنا ذكر عقيدة أهل السنة في هذا الموضوع. لذلك ذهبنا مباشرة إلى القواعد المهمة في أنواع معرفة أنواع الكفر. أول شيء، الكفر اصطلاح وحكم شرعي. ما في شيء اسمه ما في كفر. بعض الناس يقول كلا تكفرون كلا تكفرون، إحنا ما نكفر، الذي يكفر هو الله سبحانه. الله يحكم على بعض عباده بأنهم مؤمنون وآخرين على أنهم كافرون، هذا حكم شرعي، ليس بالتشهي ولا بالهوى، أنه والله بس بكفر فلان ما نمكفر فلان، ليس إلينا، هو حكم شرعي، حكم نص شرعي. يقول الله تعالى: أولئك هم الكافرون ومن يكفر بالرحمن. والكفر حكم شرعي، الله تعالى هو الذي يحكم على الناس بأنهم كفار أو مسلمون، وليس راجعا إلى اختيار الناس، وإنما الناس ينزلون القضايا الفردية أو الواقعة بين الناس على القواعد العامة التي جعلها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثانيا، أن الكفر كالإيمان له شعب كثيرة، فكما صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان.
نعم، كذلك الكفر له شعب، الكفر له شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما بهما كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خانوا، في رواية: وإذا خاصم فجر. فالقصد أن الكفر شعب، كما أن الإيمان شعب، وهناك الكافر، وهناك المرتد، وهناك المنافق، وهناك الوثني، وهناك الكتابي. فالقصد أن الكفر أيضا شعب، كما أن الإيمان شعب. نعم.
ثالثا، أنه هناك علاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وهي علاقة عموم وخصوص، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. وتقدم
قلنا هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم. بعض أهل العلم يقول كل كفر شرك وكل شرك كفر، ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى: قاله صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فذكر الكفر والشرك وسوى بينهما، وهذا قول كثير من أهل، كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. لكن هم يقولون إيش؟ المشرك هو الذي دعا غير الله وعبد غير الله، بينما الكافر قد يكفر بدون هذا، كان يهين المصحف أو يسب الرسول. نقول هذا أيضا قالوا أشرك أنه عبد هواه أو أطاع هواه، فيكون كافرا من هذا أو مشركا من هذا الباب. والمسألة يعني اختلاف في الاصطلاح فقط. نعم.
رابعا، أن الكفر ورد في موارده المعتبرة في نصوص الوحيين الشريفين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يرد على صورتين: أولا، معرفا بالألف واللام، فالمراد به الكفر المعهود أو المستغرق في الكفر، وهو المخرج من الملة. ثانيا، ويأتي منكرا غير
منكرا منكرا
ثانيا ويأتي منكرا غير معرف، لا بالألف واللام ولا بالإضافة والتخصيص، فلا يعد بالصورة الثانية كفرا أكبر، بل الأصل فيه أنه كفر أصغر لا يخرج من الملة.
هذا رأي لبعض أهل العلم، وهو أن الكفر إذا أطلق في الكتاب أو في السنة بلفظ الكفر، طيب، فيقول أنه هذا هو الكفر الأكبر. أما إذا جاء ثنتان في أمتي هما بهما كفر، يعني بدون ألف ولام، يقول هذا المراد به الكفر الأصغر. هذا توجيه لبعض أهل العلم لكن ليس بلازم الظاهر الله العالم. نعم.
خامسا أن أهل السنة والجماعة يعظمون لفظ التكفير جدا ويجعلونه حقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقط، فلا يجوز ولا يسوغ عندهم تكفير أحد إلا من كفره الله أو كفره رسوله. ولذا يقول الطحاوي في عقيدته المشهورة المتداولة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
نعم، هذا هو الأصل، أن لفظ التكفير لفظ حرج حساس لا يتساهل الناس. بعض الناس أي موقف يراه قال كافر، يتساهل في إطلاق هذا اللفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا حارت عليه. فالقضية خطيرة جدا أن الإنسان يكفر الناس وليسوا كذلك. فالإنسان قدر ما يستطيع لا يطلق هذه الكلمة لفظة الكفر، لأنها قد تقع في غير موقعها فتعود عليه والعياذ بالله. فالقصد أن أهل السنة أحرص الناس وأبعد الناس عن التكفير، بخلاف ما يدعيه البعض عنهم المكفرون. لا، الفرق الثانية المخالفة لأهل السنة هذا هو الأصل، تكفر كل من لم يكن على مذهبها، بينما أهل السنة يكفرون ويبدعون. يعني الذي يخالفه من أهل القبلة يبدعونه لا يكفرونه، بينما المخالفون لأهل السنة كل من لم يكن على طريقتهم يعتبرونه كافرا ولا يقول عنه مبتدع بل كافر، يكفرونه. بينما أهل السنة يكفرون ويبدعون، وقد يكفرون ويقولون كفر غير مخرج من الملة والكفر العملي. فالقصد أنه كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة من ذنب ما لم يستحله. يعني ليس كل ذنب يفعله الإنسان يكون به كافرا، بل يضعون لهذا أعذارا وأسبابا كثيرة جدا، يقولون لعله كذا لعله كذا لعله قصد كذا لعله وقعت له شبهة. وذاك سيأتينا إن شاء الله تعالى في ضوابط التكفير أنها قضايا منضبطة عند أهل السنة والجماعة. نعم.
سادسا أن أهل السنة والجماعة يفوقون بين الكفر المطلق والكفر المعين بالكفر الأكبر مطلقا على غير معينين على غير معنيين، ولهم شروط وضوابط وتورع وديانة في إيقاعه على المعينين، فإنهم يرون كفر المعين يقع عليه بنفسه، وأهم هذه الشروط في إيقاع الكفر الأكبر عليه بلوغ الحجة عليه واندفاع الشبهة عنه. وممن اعتنى بهذه المسألة تفصيلا أئمة الدعوة النجدية من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فأبناؤه وتلاميذهم، فإنهم أجلوها وحققوها تحقيقا لا
شك. أجلوها
فإنهم
أجلوها.
أحسن الله إليك. فإنهم أجلوها وحققوها تحقيقا لا تكاد تجده عند غيرهم، ويضيق المقام في الواقع عن تتبع كلامهم وجمعه هنا، فالحمد لله.
نعم، هناك فرق عظيم بين الكفر المطلق وكفر المعين. أحيانا قد يكون الفعل كفرا لكن لا يكفر من فعله. وإذا قال أهل العلم: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. يعني قد تفعل بدعة لكن لا تكون مبتدعا، قد تفعل بدعة، لأن الأصل في البدعة لا يكون الإنسان مبتدعا إلا إذا التزمها. فإذا فعلت البدعة مرة مثلا لا أكون مبتدعا، لو فعلتها وأظن أنها سنة لا أكون مبتدعا. فيفرق هنا. وكذلك الكفر، قد يفعل الإنسان الكفر ويكون مكرها على هذا الكفر، قد يفعل الكفر ويكون جاهلا أنه كفر، قد يفعل الكفر ويكون متأولا أنه ليس بكفر. وإذا قال: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس بلازم. يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من اليمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والسجود لغير الله كفر، ومع هذا النبي ما قال له كفرت يا معاذ، قال: ما هذا يا معاذ؟ يعني ما تسجد لي؟ قال: رأيتهم يسجدون لبطارقتهم وملوكهم، والله لأنت أحق بهذا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يجوز إلا لله، لا يصلح. فأزال عنه الشبهة، فلم يقل له أنت كافر لأنه وقع في الكفر. فمعاذ هنا وقع في الكفر لكن لم يكن كافرا، لأنه وقع أن تأول أن السجود إذا كان على سبيل التحية كما يفعل أولئك بملوكهم وبطارقتهم أنه جائز، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتكلم عن شخص مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، مو يسبق العامة، مو يسبق، يسبق العلماء برتوة بحذفة حجر، يعني من أعلم العلماء. ويقول عمر بن الخطاب أعلمنا بالحلال والحرام معاذ، فالرجل من العلم بمنزلة، ومع هذا لما فعل الكفر لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إنك كافر. فليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه، قد يكون الإنسان مكرها كما وقع لعمار بن ياسر لما أجبروه على سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا عمار وقع في الكفر لكن لم يقع الكفر عليه. القصد أنه ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه. ومنها المسألة المشهورة، الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني وذروا نصفي في الهواء ونصفي في الماء، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحدا من العالمين، هذا وقع في الكفر لكن لم يقع الكفر عليه. لماذا؟ لأنه شدة خشيته من الله تبارك وتعالى جعلته يتصرف هذا التصرف بدون وعي، فعذره الله لذلك سبحانه وتعالى. فالقصد أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يفرقون بين الكفر المطلق، هذا العمل كفر، طيب هذا عمل هذا العمل، لا، نسأله ليش عملت هذا العمل، ما هي يسمونها الظروف زين التي كنت فيها حتى تعمل هذا العمل، قد يكون جاهلا، قد يكون مكرا، قد يكون متأولا، واضح؟ في أسباب كثيرة جدا، ممكن يكون مثل هذا الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول أخطأ من شدة الفرح. فإذا ليس كل من وقع منه الكفر وقع في الكفر وقع الكفر عليه. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: وها هنا أمر مهم لا بد من التفطن له، وهو أن ثمة فوق بين مراحل ثلاث، بين المراحل الثلاث في الكفر المخرج عن الملة والموجب للردة، وهي أولا تعيين أن هذا الجرم من الكفر الأكبر بالدلائل الشرعية، ثانيا ثم مرحلة تكفير المعين المواقع لهذا الجرم باجتماع الشروط فيه وانتفاء الموانع منه، وهو مناط بالقضاء الشرعيين أصالة، ثالثا ثم مرحلة ثالثة بعدم القطع له بعد الموت بالخلود في النار مع إجراء أحكام الكفر عليه في أحكام الدنيا، والله أعلم.
نعم، هذه مسائل مهمة جدا. قال أولا تعيين أن أول شيء، يعني أول شيء لابد، يعني قبل تكفير الشخص قد يكون هذا الفعل أصلا ليس بكفر. واحد مثلا عق والديه، يقول هذا الكافر، أصلا عقوق الوالدين ليس بكفر. أنت أول شيء خلي يكون العمل إيش؟ كفرا أول شيء. ففي ناس تكفر على أمور تافهة يعني يعملها الناس، بل قد تكون مباحة، واضح؟ لكن لجهله يرى أنها من الكفر والعياذ بالله، هذا لا يجوز هذا العمل. إذا لابد قبل التكفير أن يكون العمل الذي كفر عليه جاءت نصوص تدل على أن هذا الفعل أو أن هذا القول كفر. أنا حدثني أحدهم يقول أنا أتصور أنه ليس بصادق، لكن يقول كنت أشرب الماء وأنا واقف، فجاءني واحد قال أنت كافر لأنك تشرب الماء وأنت واقف. قلت له تشتعوا هذا ولا الدرجة يعني ليس لهذه الدرجة. فالقصد أن بعض الناس إذا قد يكفر بشيء غير مكفر أصلا، قد لا يكون معصية. فإذا لابد أولا حتى يكفر لابد أن يكون العمل إيش؟ كفرا نصت عليه نصوص الكتاب والسنة. ثم التكفير المعين، وهو لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، يعني لابد أن يكون مثلا عاقلا بالغ، سيأتي بالضبط يعني ممكن عاقلا بالغا، لو المجنون نطق بالكفر ما يكفر، الطفل الصغير لو نطق بالكفر وما أكثر ما ينطقون بالكفر لا يكفر الطفل الصغير لأنه غير مكلف، لابد أن يكون مكلفا، طيب لابد أن يكون مختارا، لابد أن يكون عالما بما يقول وغير ذلك من الأمور. فالشاهد أنه لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم على الإنسان بالكفر. قال وهذا مناطه للقضاة الشرعيين أيضا مو أي واحد يكفر، لأن لما تحكم على الإنسان بالكفر معناها إيش؟ مرتد. مرتد معناها إيش؟ يقام عليه حد الردة. فهذا مو ليس لكل أحد. إقامة الحدود معروف أنها ترجع للقاضي بأمر الوالي، فالقاضي يناديه ويقيم عليه الحجة ويناقشه وكذا، ثم يحكم عليه بالكفر. إذا مو أنا اللي أناقشه ويحكم عليه بالكفر، وإنما القاضي هو الذي يناقشه ويناظره حتى يحكم عليه بالكفر. إلا إذا كان الكفر يعني صريحا ما في مجال، يعني واضح ولا لا؟ مثلا إنسان الآية اليوم يقول القرآن محرف، هذا ما يحتاج قاضي، هذا كافر مرتد. هذه مسائل معلومة من الدين بالضرورة، لكن هنتكلم عن مسائل فيها مجال للأخذ والرد والنقاش وكذا، هذه لا يحكم بالكفر هكذا إلا القضاة. قالت مرحلة ثالثة، لو الإنسان مات على الكفر لا نحكم عليه إنه في النار، لا نحكم عليه إنه في النار. فرق بين نحكم عليه إنه كافر وفرق أن نقول عنه إنه في النار. هذه مسألة مهمة، عندما نقول كافر بما علمنا، أما في النار قد يكون أسلم قبيل موته. أليس النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اليهودي وهو على فراش الموت وقال قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا، قال الحمد لله نجاه من النار؟ طيب أنت هل هذا الكافر الذي مات هل كنت عنده وهو يحتضر حتى تحكم عليه أنه مات وهو على هذه الديانة وهذه العقيدة؟ هذا أمر. الأمر الثاني، أبو طالب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا، وهو على فراش الموت، كلمة أحاج لك بعند الله، لو لم يكن له يعني سلطة أو قبول أن يحاج لها يحاج بها عند الله تبارك وتعالى لما قال هذا الكلام، إذا كانت ستنفعه هذه الكلمة. وكذلك الآن قضية هذا الإنسان الكافر، نعرف أنه كافر، نعمل عنه كافر، يعني لو مات كافر لا نقول يمكن قال لا إله ندفنه في مقابر المسلمين ونصلي عليه، لا، نعامله في الدنيا معاملة الكافر، لا نصلي عليه، لا نرثه، لا نورث أولاده منه، لا يكفل، لا يغسل، لا يدفن في مقابر المسلمين، هذا انتهينا منه. طيب في النار لا، في الجنة لا. يعني لا، ليس معنى أن نقول أنه ليس معنى أنه في الجنة، نقول إذا كان هكذا نقيدها، إذا كان مات على عقيدته تلك فهو في النار، لكن نحن لا ندري على ماذا مات. واحد يقول لا أنا عنده، وآخر كلمة نطق بها أنه يا رب يا مسيح أنقذني، يقول هذا خلاص، واضح ولا لا؟ لكن الأصل لا نحكم على الناس بمجرد أنهم كانوا كفارا في الدنيا أنهم مخلدون في النار. ثم قد يكون هذا الإنسان معذورا عند الله تبارك وتعالى، قد يكون ما بلغته الحجة، قد يكون وصله دين مشوه من بعض الناس، طيب يعامل معاملة أهل الفترة، قد يعامل معاملة أهل الفترة، فلذلك نحرص. واحد يقول لا إنسان طيب، أنت إذا ما قلت في النار ما راح يصير عليك شيء، يعني ما أنت ملزوم أنك توزع الناس على الجنة والنار، فلان في الجنة فلان في النار، مو مطلوب منك هذا الشيء، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فالإنسان غير مطلوب منه هذا الشيء فلا يستعجل به. نعم.
التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. من أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، لأن من الممكن أن يقول المسلم قولا أو يفعل فعلا قد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه كفر وردة عن الإسلام، ولكن لا تلازم عندهم بين القول بأن
لا تلازم
أحسن الله إليكم، ولكن لا تلازم عندهم بين القول بأن هذا كفر وبين تكفير الشخص بعينه، فليس كل من فعل مكفرا يحكم بكفره، لأن هناك شروطا وموانع يجب مراعاتها واعتبارها. فأهل السنة يقولون من قال هذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، وعندما يتعلق الأمر بالشخص المعين الذي قاله أو فعله لا يحكمون بكفره حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاويكها.
واضح إن شاء الله اللي قلنا قبل قليل. نعم.
وهذه قاعدة عظيمة يتميزون بها عن غيرهم، لأن التكفير ليس حقا لأحد يحكم به على من يشاء على وفق هواه، بل التكفير حكم شرعي يجب الرجوع في ذلك إلى ضوابط الشرع، فمن كفره الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وقامت عليه الحجة فهو كافر. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال هذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شوط أو ثبوت مانع. وقال أيضا رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.
نعم، أظن هذا واضح كالذي قلنا قبل قليل، وهو أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. نعم.
موانع التكفير: التكفير عند أهل السنة والجماعة له موانع يمنع من تنزيل الحكم على الشخص بعينه إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع التي تمنع تكفير المعين. ومن هذه الموانع وأهمها الجهل. من شرط الإيمان عند أهل السنة وجود العلم والمعرفة عند الشخص المؤمن بها أو عند الشخص المؤمن به. لذا فمن أنكر أمر من أمور الشوع جاهلا به ولم يبلغه ما يوجب العلم بجهله بما جهله فإنه لا يكفر حتى لو وقع في مظهر من مظاهر الشرك أو الكفر، فمثل هذا لا يستحق العقوبة حتى تقام عليه الحجة.
نعم، يعني قد يكون الشخص أنكر أمرا من الدين، زين، مثلا الأخ لأم يورث السدس كما هو معلوم، والأخ لأب عصبة يأخذ الباقي، والأخ الشقيق عصبة أيضا يأخذ الباقي. فلو مات شخص وعنده ثلاث إخوة، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم مثلا، ما عنده لا أم ولا أب ولا زوجة ولا عيال، بس اللي يرثون إخوانه، واحد من إخوانه شقيق والآخر لأب والثالث لأم، فكيف تكون التركة؟ الأخ لأم يأخذ السدس، والأخ الشقيق يأخذ الباقي، والأخ لأب يمسك الباب ليس له شيء. الأخ لأم يأخذ السدس، والأخ الشقيق يأخذ الباقي، والأخ لأب ليس له شيء. وهذا بيجمع. لو أن إنسانا ما يعرف بالفرائض وأحكام المواريث وكذا، وجاء وقالوا له هنا هذه المسألة، اضطر رحت مثلا في الديوانية ولا شيء، واحد ذكر هذه المسألة، واحد قال لي الأخ منهم يأخذ السدس والأخ الشقيق يأخذ الباقي، قالوا الأخ لأب، قال لا ما له شيء، قال على كيفك ما له شيء، أخ لأب أقوى من الأخ لأم. زين، لو أخ لأب وأخ لأم شلون؟ قال أخ أب وأخ لأم، قال الأخ لأم يأخذ السدس والأخ لأب يأخذ الباقي. قال شفت الحين تعطيه الباقي حين ما تعطيه شيء؟ قال لي لأن هنا يمنعه الأخ الشقيق، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب يأخذ مكانه. قال زين، بدام الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، ليش ما يحجب الأخ لأم؟ هذا على مزاجه. فقام وأنكر، قال لا أبدا، يا يحجبهم اثنينهم يا يعطونهم اثنينهم، وعلى كيفك. طيب انت الحين قاعد تنكر مسألة مجمع عليها، ومنكر الإجماع كافر، لكن هو قال هذا على شنو؟ على سبيل الجهل، على سبيل الجهل، فلا يكفر، لكن يبين له كذا ويقال له ترى المسألة كذا وأصر، هنا يكفر. إذا قام يعاند ويكابر هنا يكفر، أما إذا لم يتبين له الأمر وقال على سبيل الجهل فإنه لا يكفر. نعم.
ثانيا الخطأ من موانع التكفير في المسائل العلمية والعملية.
طبعا يدخل في الجهل ما وقع لمعاذ رضي الله عنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فعل هذا جهلا يظن أنه جائز. نعم.
الخطأ من موانع التكفير في المسائل العلمية والعملية إذا كان اجتهادا لطلب الحق ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير مقصود لمخالفة الشرع لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
أي نعم، الإنسان لو فعل شيئا خطأ ما يقصد، يعني واحد شاف حقيبة في الأرض رفسها برجله فقال شو فيها؟ مصحف. قال استغفر الله، نعم شاله وحطه واستغفر وكذا. لكن لو كان يدي أنه مصحف ورفسه كافر، واضح؟ هذا كفر. لو يدي أن هذا قال ترى فيها مصحف، قال يا عمي ورفسها، هذا كافر، واضح ولا لا؟ هان المصحف، رفسه برجله. لكن لو رفسه هو لا يدري أنه مصحف لا يكفر، فالخطأ مما يعذر به. نعم.
الإكراه على الكفر بضوابطه الشرعية يعتبر من موانع التكفير في حق المعين، وذلك بالضرب والقتل والتعذيب أو قطع عضو من أعضائه بالفعل لا مجرد التهديد اللفظي، ويغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك فورا لا محالة، فيباح إظهار ما يخالف الدين ولا يأثم إن نطق بالكفر أو فعل لانتفاء الرضا والإرادة، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
نعم، هذه مسألة مشهورة جدا وهي قضية الإكراه. لو أكره الإنسان على قول الكفر أو فعل الكفر، كان أمر أن يسجد لصنم أو يسب الله أو يسب النبي أو يسب المصحف أو يهينه أو غير ذلك من الكفر، فإنه لا يكفر بذلك الذكر. لكن أهم شيء نعرف مفهوم الإكراه. يعني كان الإكراه يلا أكفر ولا نأخذ سيارتك مثلا، سب النبي ولا نأخذ سيارتك، يعني هذه أشياء ما هي إكراه، واضح؟ الإكراه يكون بحيث أنه يعني فيه ذهاب النفس أو ذهاب الأعضاء أو كذا. أما أن البعض يرى أي إكراه، يعني حتى لو خزني يقول يعني عفوا سامح، بعض مثلا يسافر إلى بعض البلاد مثلا يحلق لحيته مثلا، ليش تحلق لحيتك؟ قال هناك يأذوننا في المطار. يأذونك يعني وين توصل أذية؟ قال يعطلوني ساعتين في المطار ويسمعوني كلام وأنا غني. تحمل في سبيل الله، السالفة تحمل في سبيل الله. لكن إذا قال لا، إدارة المطار يأخذوني يعذبوني يسجنوني زين يضربوني يأخذون زوجتي يأخذون كذا، وصل هنا مرحلة إيش؟ في إكراه، واضح؟ فأيضا الإكراه يقدر بقدره. أما إكراه يعني معنوي أو كذا يتحمل الإنسان في سبيل الله، ما ينطق بالكلمة الكفر وكذا، وإنما ينطق بكلمة الكفر إذا كان الإكراه حقيقيا متوقعا. أما مجرد ظن هذا لا يكفيه أبدا، إلا إذا كان غلب الظن يعني ووقعت لآخرين أو ما شابه ذلك من الأمور. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله على الله. يا هل عنده سؤال؟ إذا كان يعتقد فعلا أن هذه المعاصي ليست حراما، هذا لا يقال مستحل، لأن هذا لا يراها حراما أصلا إذا كان من أهل العلم يعني أو متبعا لأهل العلم. أما إذا كان صاحب هوى فهذا مكابر، لكن لا يكفر بهذا. لكن إذا حل حراما معلوما يقول هذا حرام، يقول أدري حرام بس أنا أقول حلال، هذا يكفر. أي نعم. نعم. لا يجوز. والله إذا كان على أساس أن سنة جديدة دخلت، ها؟ أي؟ والله إذا كانت بين المسلمين المفروض يعزيه. أي؟ لأن الآن كم عمرك؟ 57، يعني أعمار أمتي بين 60 و70، معناته أنت بدأت بالعد التنازلي، صحيح؟ بدأ بالعد التنازلي، المفروض تعزيه. بدل ما تقول لك العام انت بخير تقول عسى الله ييسر امرك وعينك. يقول ابن الحسن البصري: يا ابن ادم انما انت ايام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فالعاقل الذي يعزي الناس في ذهب السنة، لأن ذهب بعضي. والحين مثل رمضان، رمضان لا دخلت العشر الأواخر، بدل ما تهنيه تقول له راح رمضان ما بقي إلا القليل. وكذلك هذا، وهذا من جهل الناس اليوم أن يسوون عياد ميلاد كل ما طافت سنة. المفروض كل ما طافت سنة يسوون عزة، تعال راح من عمرك، كم راح من عمرك وكم عملت وماذا قدمت. الله المستعان. يلا السلام عليكم.